الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلام الله على جميع مستمعين الكرام الذين يتواصلون مع بث إذاعة العراق الحر في هذا اليوم، برفقتكم نبيل الحيدري وزميل المخرج نجيب بالاي والزملاء المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة. أعزائي، بعد هذا الاستعراض السريع سنتابع تقريرين. أولهما: وزارة الكهرباء تنفي ادعاءات صحفية بعدم مطابقة مولدتين تركيتين للمواصفات، وفي الكوت آمال بأن يتغير واقع الكهرباء في المحافظة بعد تشغيل محطة الزبيدية. مستمعين الكرام، ساعات بثنا وكالمعتاد تتضمن نشرات إخبارية وتقارير وعروضا للصحافة، فضلا عن الأغاني والفواصل الموسيقية. خلال الربع الأخير من كل ساعة لنا موعد مع أحد البرامج الأسبوعية، منها هذا اليوم برنامج حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية. مستمعين الكرام، العديد من تقارير مراسلي الإذاعة في مختلف المدن ومن مواضيعها اليوم: سياسيون يحذرون من تعطل الدور الرقابي للبرلمان، وقادة عسكريون يقيمون الوضع الأمني، والكهرباء قاسم مشترك لأغلب المدن العراقية في أيام الصيف، وحمى كرة القدم تصيب العديد من النساء العراقيات. أعزائي، أكرر الترحاب بكم وأرجو وزملائي في إذاعة العراق الحر رفقة طيبة مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق برفقة الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: مخاوف من استمرار التصعيد وزيباري يحذر من غضب العراقيين. الأضواء تسلط من جديد على ملف القبور الجماعية في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
وسط استمرار التدهور الأمني الذي تشهده البلاد وتواصل المظاهرات الشعبية احتجاجا على تردي الخدمات، حذر وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري الاثنين من مغبة إطالة أزمة تشكيل الحكومة في العراق. يأتي هذا فيما انتقد مواطنون وساسة تمسك وزراء ومسؤولين بمناصبهم، وذلك بعد 7 سنوات من التغيير السياسي نحو الديمقراطية. وكانت محافظات عراقية شهدت تظاهرات غاضبة بسبب تردي الخدمات، لا سيما شحة الطاقة الكهربائية. وزير الخارجية هوشير زيباري حذر من أن إطالة الجدل حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء ستثير غضب الرأي العام، كما أنها تنطوي على مخاطر تأجيج أعمال شغب، مستشدا بأعمال العنف التي صاحبت تظاهرات البصرة المطالبة بإقالة وزير الكهرباء. زيباري وفي تصريحاته لوكالة فرانس بريس قال إن الفشل في تشكيل الحكومة وعدم التوصل إلى حلول حتى الآن واستمرار التنافس على المناصب قد يتطلب تدخل الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن تأخر تشكيل الحكومة بعد مضي نحو 3 أشهر على الانتخابات أدى إلى حالة الغليان في الشارع العراقي وسط الاستياء الشعبي من تردي الكهرباء والتظاهرات التي شهدت عمل العنف في محافظتي البصرة وذيقار. المحلل السياسي هاشم حسن يحذر من استغلال قيمة وسياسية فاعلة واستثمارها لمشاعر المواطنين المحبطين لتحقيق أهداف سياسية.
هذه التظاهرات مع احترام العظيم لمشاعر الناس اللي تعبر قد بشكل حقيقي وتعبر عن يأسها من هذا الإحباط في مجال الخدمات، لكن هذه كلها تنطوي ضمن الصراعات السياسية وهنالك قوة تحرك هذه العملية، بدليل أن الوضع في بغداد وفي ديالة ومحافظات كثيرة أجزاء الكهرباء والخدمات الأخرى لا يقل سوءا عما يحدث بالبصرة، لكن هناك قوة سياسية فاعلة في البصرة وربما تتحرك في مدينة الصدر وفي مناطق أخرى، إن هي جميعا تدور ضمن أزمة أجندة الصراع، وهذا خطر جدا. استثمار مشاعر الناس مو من أجل توفير الخدمات لهم، وإنما لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا خيانة للمبدأ الديمقراطي.
وبعد مرور 7 أعوام على التغيير الذي شهده العراق، يرى مواطنون وساسة أن المسؤولين يرفضون الاعتراف بأخطائهم، ونجدهم متمسكين بمقاعدهم حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب بحسب هذا المواطن.
نشوف انه وضع يوم بعد يوم هو نشوف يعني الاتعب والأسوأ. اثنين نشوف انه ما شاء الله المسؤولين يعني ما عندهم كلمه بصراحه، يعني الانسان يكون قد حكايته، والا يعني خلي يطلع من هالبكان هذا، يعني هذا الكرسي يعني شنو تشلب به هو طابو وما طابو.
مواطن اخر يطالب باقاله كل مقصر وليس فقط الوزير، ويدعو الى عدم احتكار السلطه.
ما يصير واحد يحتكر السلطة، مثلا احنا نطالب كل واحد يقصر بعمله، مو بس الوزير، حتى الموظف نطالب باستقالته، يعني ما يخدم الشعب العراقي كليته، يعني يفتحون مجال لغيرهم.
ويرى محمد منذر العبيدي خريج الشريعة والقانون أن العراقيين تعودوا على احتكار المناصب وحكم الحزب الواحد، لافتا إلى فشل الساسة في ترسيخ الديمقراطية خلال الأعوام 7 الماضية.
نحن بلد كنا متعلمون على مسألة الاحتكار على المنصب وحكم الكتلة الواحدة أو الحزب الواحد، فهذا في الحقيقة يحتاج له وقت يعني لكي نرسخ هذا الأمر. كان من المفروض أن يعملون عندنا السياسيون على هذا الأساس، يعني على هذا الطريق، ولكن للأسف لم نجد هذا الشيء. شنو السبب؟ السبب أنه كثير من الأحزاب التي جاءت إلى العراق كانت أحزاب فقيرة لا تستطيع أن تؤجر حتى مكتبا، يعني فلما شافوا هذه الرفاهية وهذه الأموال الطائلة، ولا أتصور يعني أنه من السهولة أن يترك هذا الشخص أو هذا المسؤول هذا المنصب.
المحلل السياسي هاشم حسن يرى بأن الديمقراطية الحقيقية لن تتحقق ما دام الإنسان العراقي تحركه الطائفية والعشائرية، وهذه لا تخلق السياسيين ديمقراطيين على حد تعبير هاشم حسن.
الديمقراطية وبالتجربة من 2003 حتى الآن ما ممكن أن تتحقق إلا بإنسان عراقي ومنظمات حقيقية قادرة على أن تحسن الاختيار، وهذا يساعدها منظومة متكاملة لإعلام حر ونزيه. هذا لم يحدث بالعراق. المواطن العراقي ما زالت تحركه العواطف والطائفية والعشائرية والاستمالات المادية، ولذلك إنه للأسف إنه هذا التوجه وهذه البيئة لا تخلق سياسيين ديمقراطيين، وإنما يعبرون عن ناس متمسكين بالسلطة ويحشدون لهذه السلطة، ولن نجد زعيم سياسي يقبل بأن يؤدي دور المعارضة الند، وإنما كل الصراعات على أنه لتحصيل مكاسب سياسية كبيرة. والدليل كل الوزارات اللي مرت على العراق وبما في ذلك مجلس الحكم ومجلس النواب، المكسب الوحيد قانونيا هو تحقيق مكاسب شخصية لكل النواب والوزراء وما لذلك والعاملين معهم وليس للشعب.
عضو مجلس النواب العراقي السابق حنين قدو يطالب الوزراء المسؤولين عن الملفات الخدمية بتقديم استقالاتهم، معتبرا سوء إدارتهم هدرا للمال العام.
تقديم الاستقالة وعدم التمسك وتشبث بالمركز الوظيفي الذي حصل عليه باعتبار عدم قدرته على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع تقديم الخدمات أو تحسينها، بدون شك يعتبر هدر للمال العام وتقصير كبير، ويجب أن يقدم إلى المساءلة.
وفي ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، يرى المحلل السياسي هاشم حسن بأن احتمالات التصعيد كبيرة جدا، محذرا من خطورة الوضع الأمني وإطالة أمد الفراغ السياسي.
بالظرف العراقي كل الاحتمالات قائمة، لكن إنه احتمالات التصعيد هي كبيرة جدا، لأن ليس هنالك من قائد سياسي يقبل أن يعترف بخطأ أو بخطيئته، وليس هنالك من يضحي من أجل الناس يضحي بمصالحه. فالأمر الحقيقة أنه في غاية الخطورة، لأن الأطراف الأخرى أيضا تستغل الهشاشة السياسية لتحقيق أهداف مهمة. والدليل على هذا أنه أهداف إرهابية نوعية تحققت خلال فترة من الفراغ السياسي خلال هذه 3 أشهر الأخيرة، ولذلك أصبح الصراع سياسي بدل ما يكون صراع سياسيين مع الإرهاب وصراع سياسيين ضد الفساد المنتشر في البلاد.
مستمعين الكرام، الأضواء تسلط من جديد على ملف القبور الجماعية في العراق. المزيد في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم لكن بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.org.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. عادت الأضواء لتسلط من جديد على ملف المقابر الجماعية في العراق وسط تجدد الدعوات للحكومة والبرلمان المقبلين للتعامل الجدي مع هذا الملف وإصدار تشريعات قانونية للاهتمام بذوي الضحايا وضمان حقوقهم الشرعية والوطنية. العديد من المؤتمرات الدولية عقدت مؤخرا حول المقابر الجماعية التي وصل عددها إلى قرابة 300 مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من العراق. وقد عقد مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ندوة موسعة في العاصمة البريطانية لندن في 13 حزيران، وجهت فيه الانتقادات للحكومة العراقية وطريقة تعاملها مع ملف المفقودين. وقد جاءت الندوة وبحسب القائمين عليها تمهيدا لعقد المؤتمر الدولي الثالث المسمع عقده في إقليم كردستان، وكان الأول عقد في لندن بينما عقد الثاني في النجف عام 2008. من أبرز التوصيات التي رفعها المشاركون في الندوة دعوة الحكومة الجديدة إلى التعامل الجدي مع ملف المقابر الجماعية وجرائم النظام السابق بصورة عامة، ومخاطبة البرلمان العراقي الجديد للاعتراف بجرائم المقابر الجماعية واعتبارها تطهير عرقي وإبادة للجنس البشري، وإعادة صياغة وكتابة قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006. كما دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة خاصة للبحث عن المقابر الجماعية، محذرين من أن أي تأخير هو ضياع لمئات أو آلاف المقابر التي زحف عليها التطور العمراني للمدن. سيدتي وسادتي، لتسليط المزيد من الضوء على ملف المقابر الجماعية وما حققته اللجنة المختصة بهذا الملف في وزارة حقوق الإنسان العراقية، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد مقابلة مع حمزة كامل مستشار الوزارة، والذي أكد بداية نجاح تجربة البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، متوقعا أن يزداد عدد المقابر مع استمرار عملية البحث، لافتا إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت مؤخرا لمناقشة ملف المقابر الجماعية.
صار مؤتمر دولي في لندن، صار مؤتمر دولي في برلين أيضا هنالك مؤتمر دولي أعتقد في النرويج، ولا زال العراق يعني أحد الأقطاب في قضايا البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية.
وأوضح كامل أن عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها في العراق حتى الآن يبلغ ما يقارب 300 مقبرة موزعة في جميع أنحاء العراق، وهذا العدد قابل للزيادة مع استمرار أعمال البحث والتنقيب، مشيرا إلى أن الاستعدادات لهذا العمل الكبير بدأت في عام 2007 بعد تخصيص مجلس الوزراء ما يقارب 2 مليار دينار لها، موضحا أن الموازنة المالية للعام الماضي والحالي تتضمن تخصيصات مفتوحة لهذا العمل.
تم فتح أولى المقابر الجماعية وهي مقبرة الحيدرية واللي عثر فيها على قبرين جماعيين ضخمين. تم استخراج 192 رفات بشرية تعود لشهداء الكرد الفيلية للثمانينات، استخرجت هذه الرفات وودعت في إقليم كردستان باعتبارهم من الأكراد. بوشر بعد ذلك بالتعامل مع ملفات أخرى لمقابر جماعية أخرى في طوز، خرماتو، المحاويل، العمارة، كربلاء. آخر مقبرة هي مقبرة المحاويل الكبرى، استخرج رفات بشرية تجاوز عدد 1900 لشهداء انتفاضة الشعبانية.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة لحسم هذا الموضوع في عام 2005. حلت هذه اللجنة في عام 2006 بعد إقرار قانون المقابر الجماعية، والذي قضى بإناطة مهمة البحث والتنقيب عن هذه المقابر بوزارة حقوق الإنسان، فيما بيّن مستشار وزيرة حقوق الإنسان أن العمل يجري حاليا على معرفة ذوي ضحايا المقابر الجماعية التي انتهى التنقيب فيها من خلال فحوصات DNA.
وتم سحب عينات أكثر من 900 صفات بشرية، ويتم تحت إشراف منظمة دولية متخصصة، اللجنة الدولية للمفقودين ICMD اللي كانت تعمل على ضحايا الإبادة الجماعية في كوسوفو والبوسنة والهرسك. وزارة حقوق الإنسان أيضا باشرت بإعداد قاعدة بيانات لمعلومات ما قبل الوفاة، حصر أعداد المفقودين في ظل النظام السابق، وتم المباشرة بالخطوة الأولى في محافظة واسط، وتم انفتاح الفرق اللي غرض سحب عينات من الدم لرفات لذوي المفقودين.
وتضمن قانون المقابر الجماعية العديد من الضوابط التي تحفظ هذه المقابر من العبث والتنقيب العشوائي، ومنها منع مشاريع البناء في المناطق المحاطة بها، ومنع الحفر والتنقيب فيها أو قربها من دون علم الجهة المختصة، كما بيّن مستشار وزيرة حقوق الإنسان حمزة كامل.
هناك صروح أنشئت، أولى هذه الصروح أنشئت في منطقة الأهوار لشهداء الانتفاضة في عام 1991، وكذا الحال بالنسبة لسلطة الإقليم أيضا أنشئت صروح لشهداء الأنفال وحلبشة، وكذا الحال الآن هناك توجه لإنشاء فرع كبير جدا في موقع المحاول الثانية، وفي موقع موحد لدفن شهداء الانتفاضة في محافظة بابل وفي كربلاء أيضا، ناهيك على أنه تكون هناك صروح مصغرة في موقع كل قبر جماعي بغرض أنه يكون شاهد على جريمة الدكتاتورية.
ويشار إلى أن العمل الفعلي في البحث عن المقابر الجماعية بدأ عام 2006، وبحسب مختصين في هذا المجال أن السنتين الأخيرتين قد شهدتا طفرة نوعية في هذه القضية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
السلام عليكم، أنا ليلى من بغداد، أحب أن أكون صديقة لهذا الإذاعة الحلوة، لأن أنا متابعتها قبل السقوط وتعجبني كلش، وأتمنى أن أكون صديقة أو مستمع جيد لهذا الإذاعة. والأحلى شيء بهالإذاعة إنه جامع كل العراق، كل المحافظات، الجنوب الشمال. يا رب يا رب أكون صديقة وفية يا رب. شكرا. السلام عليكم إذاعة العراق الحر، بمنتهى الروعة والجمال، وأهديهم هذا الدارمي لكل الناس. شرطة رموا طلقات والدنيا هاشة، قالوا الوركي يذكر تبوسة محمد تكليستاني. شكرا لكم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل وتقارير مراسلينا، أدعوكم إلى دقائق وهذا الفاصل الغنائي.
Yeah.
سيداتي وسادتي، لا تكاد مناسبة تخص الصحافة والصحفيين تمر ولا يذكر فيها الصحفيون العراقيون وتضحياتهم التي قدموها خلال السنوات الأخيرة في سبيل الكلمة الحرة والمهنة المسؤولة. هذه المعاني استحضرت على هامش احتفالية بيوم الصحافة العراقية جرت في تكريت، حضرها زميلنا عبد الله أحمد ورصد الآراء فيها.
في ظل الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها الصحفيون العراقيون وغياب قانون حمايتهم، أقيم في مدينة تكريت الأحد احتفال كبير بمناسبة الذكرى 41 بعد 100 لتأسيس الصحافة العراقية، وبحضور عدد كبير من صحفي المحافظة ومسؤولين محليين. وقد بدأ الحفل بكلمات تطرقت إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها صحفي العراق ومطالبتهم بتوفير الحماية القانونية لهم في ظل الانتهاكات المستمرة. الصحفي رياض الجابر.
وهنا زملائي الصحفيين العراقيين بمناسبة ذكرى 141 لعيد الصحافة العراقية. حقيقة قانون حماية الصحفيين قانون مهم وخطير، يجب على البرلمانيين في البرلمان الحالي الأخذ بنظر الاعتبار وبجدية الإسراع في إقرار هذا القانون المهم الذي يحمي حقوق الصحفيين. الصحفيين العراقيون قدموا الكثير من التضحيات، قدموا العديد من الشهداء.
وقد دعا أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعد السبع البرلمان الجديد المنتخب أن يعمل على الإسراع بإقرار قانون حماية الصحفيين من أجل تأمين الحماية للعاملين في صاحبة الجلالة.
جئنا إلى صلاح الدين لمشارك زملائنا في هذه المحاضرة واحتفالهم بعيد تأسيس الصحافة العراقية، ونؤكد أن نقابة الصحفيين العراقيين على تواصل مع جميع الزملاء في المحافظات العراقية، وهذا التواصل جاء من تقدير نقابة الصحفيين العراقيين للدور المهني الفاعل الذي يقدمه الصحفيون العراقيون في كل محافظات العراق، ولنستذكر ولنقف أمام التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون العراقيون خلال السنوات الماضية، ونريد أن تكون هذه المناسبة وقفة للمطالبة بتشريع قانون حماية الصحفيين.
وقد أكدت الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين أنها عملت على توفير الأجواء الأمنية للصحفيين في المحافظة من أجل إتمام عملهم على أكمل وجه، كما أشار العقيد حاتم ثابت أكرم مدير إعلام قيادة شرطة صلاح الدين.
كانت مديرية شرطة صلاح الدين سباقة في توفير الأجواء الآمنة للصحفيين وحمايتهم وتذليل كل المعوقات التي كانوا يواجهوها خلال أداء عملهم الذي نعتبره على درجة عالية من الأهمية، كونه يساهم في نقل الحقيقة كما هي ويوعي المواطن ويثقف الناس على مكافحة الجريمة.
وقد تعهد بعض أعضاء مجلس النواب الحالي المنتخب عن محافظة صلاح الدين والذين شاركوا الصحفيين فرحتهم بعيدهم أنهم سيضعون نصب عيونهم العمل على إقرار قانون حماية الصحفيين لأبناء السلطة الرابعة التي قدمت العديد من التضحيات.
علينا أعضاء البرلمان الجدد أن توضع في أجندتهم إقرار قانون الصحفيين، وهذا أقل حق وواجب يقدم من الحكومة المركزية إلى الصحفيين لما قدموه من غالي ونفيس من أجل إعلاء كلمة الحق، فهم السلطة الرابعة ويستحقون الكثير إن شاء الله.
ويتمنى العاملين في مهنة المتاعب في صلاح الدين في ذكرى عيدهم أن تعمل الحكومة العراقية الجديدة على توفير الأجواء الآمنة للصحفيين في حرية الوصول إلى المعلومة دون أن تضع العراقيل والمعوقات أمامها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى تقرير حول نفي وزارة الكهرباء لتسريبات صحفية حول عدم مطابقة مولدات تركية للمواصفات، نستمع لهذه الأغنية.
على درب اليمر أريد أقعد وأنادي، على درب اليمر أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي. Do I? وتاني بل جي التقي بطارش رواني عيني عالدار وبقاعد وتاني بل جي التقي بطارش لفاني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني ظلموني ورموني والفرقة جيوني ظلموني ورموني والفرقة جيوني هذه قسمتي من الله يا حادي يا حادي سلم بيدي حبي من عندي أمانة وياك قلبي أخذ وسلم بيدي حبي عليهم بالدمع يا عين صبي عليهم بالدمع يا عين صبي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أهلا بكم ثانية أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما وزارة الكهرباء تنفي ادعاءات صحفية بعدم مطابقة مولدتين تركيتين للمواصفات، وفي الكوت آمال بأن يتغير واقع الكهرباء في المحافظة بعد تشغيل محطة الزبيدية. سيداتي وسادتي، نفت وزارة الكهرباء التسريبات الصحفية حول عدم تطابق حجم إنتاج البارجتين التركيتين التي تعاقدت على استخدامهما الوزارة لتزويد المنظومة الوطنية ب 250 ميجاوات. وكانت بعض الصحف أشارت إلى أن إنتاج البارجة الأولى التي رست في ميناء أم قصر منذ نحو شهر هو 40 ميجاوات وليس 140 كما هو مثبت في العقد. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده زميلنا حسن راشد.
تعيش وزارة الكهرباء أزمة خانقة يتداخل في تشكيلها قصور الأداء والغضب الشعبي من التنصل المستمر عن وعودها، فضلا عن الإشاعات التي بدأت تتصاعد مع تصاعد تلك الأزمة. ومن آخر حلقات هذه الأزمة التسريبات التي أطلقتها بعض الدوائر الخدمية في محافظة البصرة حول عدم تطابق حجم إنتاج البارجتين التركيتين التي تعاقدت على استخدامها وزارة الكهرباء لتزويد المنظومة الوطنية ب 250 ميجاوات، إلا أن التسريبات تشير إلى أن إنتاج البارجة الأولى التي رصدت في ميناء أم قصر منذ نحو شهر هو 40 ميجاوات وليس 140 كما هو مثبت في العقد، إلا أن مدير الاستثمار والعقود في الوزارة ليث حميد يكذب هذه التسريبات.
واحترام لكل الآراء، أكو وثائق رسمية عندنا موجودة بدارتنا، عقد يتضمن 250 ميجاوات لمدة 3 سنوات، يتكون من بارجتين مثل ما هو كان عقد على 325 باخرة واللخ 125 باخرة ثانية، المفروض يكون 250 ميجاوات في 24 ساعة في 30 يوم.
ويشير حميد في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى أن البارجة الأولى بدأت بإنتاج 80 ميجاوات وستزيد إنتاجها إلى 125 ميجاوات خلال أيام.
حاليا من 12 وحدة البارجة الأولانية وصلت شغل 10 وحدات على 2 وحدات على 10 ميجاوات 80 ميجاوات، 4 حاليا عند الكوميشنينج يكمل يعني الوصات مالها، فحتى سمعناه أن طبعا أكثر من كان 40 ميجاوات.
نعم.
طبعا حجم دقيق يعني حجم دقيق. فحوصات والكتب الرسمية اللي جتنا من البصرة أنه اشتغلنا 8 وحدات على 10 ميجاوات.
ويوضح حميد أن طاقة الإنتاج التصميمية للبارجتين تفوق معدل التجهيز المتعاقد عليه مع الجانب العراقي.
العقد مع الأتراك يتضمن تجهيز يعني كهرباء 250 ميجاوات من بارجتين. البارجة الأولى وصلت 144 ميجاوات عبارة عن 12 ديزل، كل ديزل واحدة 12 ميجاوات ساعتها، والبارجة الثانية توصل نهاية تموز 200 ميجاوات، أيضا مجموعة ديزلات مشكلة يعني من نوعين، احنا عقدنا وياهم 250 ميجاوات على مدار الساعة، فهو راح يخلي احتياط له.
نعم.
عندها 200 وعندها 144 كسر عندها توصل 344.
نعم.
بس احنا التعاقد معنا وياه 250 على مدار الساعة.
نعم.
هو مكلف بالنسبة الى احتياط.
إلى ذلك يصف مدير إعلام وزارة الكهرباء إبراهيم زيدان ما تردد عن تدني مستوى إنتاج البارجة التركية بأنها مجرد أخبار مفبركة.
ما في عالم صريحة الحقيقة، هو خبر مفبرك، لأن السيد الوزير قبل أيام تفقد موقع رسو البارجة التركية التي تبلغ طاقة المحطة التي تحملها 125 ميجاوات، تم ربطها بالشبكة الوطنية منذ حوالي شهر وهي تعمل ب 125 ميجاوات وليس كما ورد في بعض وسائل الإعلام ب 40 ميجاوات.
ويقول زيدان إن الأزمة في البصرة لا تتعلق بانخفاض إنتاج البارجة التركية وإنما في رداء التوزيع الكهرباء بالمدينة.
البصرة تعاني من رداءة توزيع الطاقة، وقد عالج السيد الوزير هذا الأمر بإعفاء مدير التوزيع قبل أيام من منصبه.
نعم.
مدير توزيع البصرة وكذلك مدير المسيطرة الجنوبي، وقد كلف المدراء العامين لتولي المهام من موقع عدنا.
نعم.
وبالتنسيق مع مجلس محافظة البصرة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وقصة الكهرباء مستمعين الكرام متعددة الوجوه، ففي محافظة واسط ومع تكرار الشكاوى حول شح الطاقة تنتعش الآمال بأن تبدأ محطة الزبيدية لتوليد الطاقة الكهربائية بعد 3 سنوات، حيث من المنتظر أن تنتج نحو 1300 ميجاوات قد تغير واقع الكهرباء في المحافظة ولو بعد حين. مراسلنا سيف عبد الرحمن لديه المزيد.
باشرت شركة شنغهاي الصينية أكبر شركة في صناعة توليد الكهرباء العمل في محطة كهرباء الزبيدية في محافظة واسط لإنتاج 1320 ميجاوات وبكلفة مليار دولار. وتعتبر محطة توليد كهرباء الزبيدية البخارية الواقعة على بعد 80 كيلومتر شمال مدينة الكوت أكبر المشروعات في قطاع الكهرباء، حيث أزمة الكهرباء إحدى شكاوي أهالي المحافظة في الوقت الحاضر.
بالنسبة للكهرباء، إحنا يعني الكهرباء نعاني منها هنا بالمحافظة، يعني حياتنا مزرية، دليل أنه حتى وقود للطاقة ماكو. يعني إذا تريد تحسب باليوم إيش قد تجينا الطاقة الكهربائية، مو أكثر من ساعة ونص إلى ساعتين. زين، عندنا طلبة دا يقرون بالليل، بالليل ماكو عندنا كهرباء، أعمالنا توقفت، المحلات توقفت، المعامل توقفت. إذا لا طاقة كهربائية ولا وقود، يعني المشتكى لله. ريت سنعرف السبب شنو هو. يعني
كهرباء قليلة تجي للمحافظة، وإحنا عمال ناس كسبة، حتى أنا حلاق يتأثر عليه هواية، مولدات فلوس هواية يأخذون، كهرباء تنقطع هواية. هذا مصير شعب، حكومتين ثلاثة تبدلين ما سووا شغل للكهرباء.
وبحسب دائرة المهندس المقيم في المشروع، فإن محطة كهرباء الزبيدية والتي بدأ العمل بها أواخر الشهر الماضي من المتوقع أن يبدأ تشغيل أولى الوحدات بعد 3 سنوات، تتضمن نصب 4 توربينات بخارية طاقة كل واحدة 320 ميجاوات. ويقول المهندس محمد يونس إن إنجاز المشروع سيعزز إنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة.
محطة كهرباء الزبيدية التي بشر العمل بها من قبل شركة شنكاي الصينية، واحدة من أكبر المحطات الكهربائية بالعراق. كلفة المشروع $1 مليار، تسهم في إنتاج 1320 ميكاوات من الطاقة الكهربائية. المحطة تضم 4 توربينات طاقة كل واحدة 330 ميكاوات. من المؤمل أن يبدأ تشغيل أول الوحدات بعد 3 سنوات، حيث يجري العمل حاليا على قدم وساق من أجل إنجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد. وبالتالي مشروع كهرباء الزبيدية مثل ما يعزز الطاقة الكهربائية، وأنه يسهم في توفير فرص عمل للعاطلين في المحافظة.
وبدأ التفكير في المشروع قبل 10 سنوات، عندما بدأت محادثات العراق مع شركة شنغهاي الصينية لأول مرة، كانت من أجل بناء مصنع لتوربينات توليد الكهرباء. وأحيا العراق المشروع بعد تعديله في ظل تحسن الأوضاع الأمنية، وجرى توقيع العقد مع الشركة الصينية في عام 2007، ويجرى العمل حاليا لإنجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد. وتعاني محافظة واسط حاليا من انقطاع الكهرباء، يعزو مدير توزيع كهرباء المحافظة المهندس جمال عبد الوهاب ذلك إلى زيادة الطلب وارتفاع الأحمال مع قلة الإنتاج.
ارتفاع الأحمال على المغذيات أدى إلى قلة إنتاج الطاقة الكهربائية بهذا الحجم، ولدى المديرية إجراءات آنية لتلافي هذا النقص، حيث قامت بنصب 3 خطوط إضافية و19 محولة، وهنالك حملة صيانة للمحولات الكهربائية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، دأب الكاتب خالد القشطيني أن يستحضر بعضا من ذكرياته ويقدمها في برنامج أيام الخير. هذه الحلقة نستمع إليها بعد أن نستمع إلى هذه الأغنية.
هذا ليلي ليلي كله توسل بعيني تنام، ليش يمسهر عيوني، ليش هذا مو حرام. هذا ليلي ليلي كله توسل بعيني تنام، وليش يمسهر عيوني، ليش هذا مو حرام. ضاع قلب بسبب حبك، عيني تنطر على دربك. ضاع قلب بسبب حبك، عيني تنطر على دربك. ليش ينسر عيوني، ليش هذا مو حرام. لك عني بعيد تظل عيني على دربك والحزين بيا يزيد ضاع قلبي بسبب حبك عيني تنطر على دربك ضاع قلبي بسبب حبك عيني تنطر على دربك ليش يمسر عيوني ليش هذا مو حرام حبك عين تنطر على دربك ليش يمسر عيوني ليش هذا مو حرام
مستمعين الكرام، الكاتب خالد القشطيني يجمع ذكرياته في برنامج أيام الخير وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
يقولون في العراق لولا وجود هالنفر الصالحين لكان قلبها. ينطبق هذا القول على ما سمعته من صديقي قصي القاضي. التقيت به في لندن مؤخرا فحكى لي هذه الحكاية الطريفة والبليغة. في هذه الأيام التي اختل فيها الأمن في العراق وكثرت السرقات وضاعت الأمانة بين الناس وهذا كله من تركة صدام حسين ونظامه. أقول في هذه الأيام المضطربة خطر له أن يستغل مزرعته بتربية قطيع من الغنم فيها. ابتاع نحو 120 خروفا ونعجة، وجاء بواحد راع ليرعى بها ويسهر على شؤونها. وجرى الاتفاق التقليدي بأن يكون للراعي نصف كل طلي تلده النعاج، والنصف الآخر يكون لمالك النعجة أو الخروف. يحسبون في نهاية الموسم كم ولدت النعجات من طليان ويتقاسمونها نص بنص. مضى العمل ببركة الله، ولكن الغنمات التي جاء بها أخونا قصي القاضي كانت حديثة العهد في مزرعته. ربما وجدت أن هذه مزرعة أفندية ومزرعة رجل يؤمن بالحرية والديمقراطية، ومثلما يؤمن بحقوق الإنسان يؤمن بحقوق الخرفان، فأرادت أن تستعمل حريتها في الحركة، ولا سيما أن السفر والانتقال في العراق لا يحتاج في هذه الأيام إلى باسبورت أو فيزا. ربما فكرت هذه الخرفان بالهجرة وطلب اللجوء السياسي في أوروبا. وهكذا خرج عدد من هذه الخرفان من مزرعة أخينا الأستاذ قصي، وراحت تتنقل من مزرعة إلى مزرعة ومن ديرة إلى ديرة. لا أحد يسألها عن هويتها أو يفتش صوفها أو ينظر تحت إليتها فيما إذا كانت تحمل أي قنابل أو تنوي القيام بأي عملية انتحارية. وعندما حل المساء وخرج الراعي لتجميع قطيعه، وجد أن واحدا ما زال ضائعا منها. سمعت إلى كل ذلك، فقلت إلى صديقي قصي: أوه، هذا لازم الراعي استغل الفرصة وذبح هذا الخروف وأكله هو وعائلته، خليها فدوى لك، وهذا عقاب للخروف اللي انهزم، خلي يكون عبرة لأصحابه، اللي ينهزم ينذبح. هز الأستاذ قصي رأسه بالنفي وقال: لا، الرعاة ما يخونون الأمانة، ما يأكلون خروف في عهدتهم. ثم مضى فقال: مرت عدة أسابيع على تلك الانتفاضة الثورية من الخرفان، وإذا به يرى رجلا أعرابيا بسيطا يلوح من طرف المزرعة، يدخل وهو يقود خروفا أمامه. تقدم به حتى وصلني، سلم علينا وقال: يا محفوظ، هذا الخروف مالكم أو مو مالكم؟ قولوا الصدق وريحوني، 3 أشهر وأنا دايخ بيه، شفته بالطريق حاير وما يدري وين يولي وين يروح وين أهله. عرفت هذا طلي وكيح وطلع من ديرته وضاع، 3 أشهر وأنا أدور بيه على راعيه، أسأل الرايح والجاي على أهله وكلهم يقولون: لا خير، هذا مو خروفنا، حرام علينا وفوق رأسنا الله سبحانه وتعالى، كيف نأخذ منك؟ قلت أخذه للشرطة، لكن قلت يمكن الشرطة يذبحوه ويأكلوه، لأن شرطتنا أيضا قاتلهم الجوع. بعدين واحد ابن حلال قال لي روح على مزرعة بيت القاضي وانشد هناك، يمكن هذا غنمتهم، ودلوني على طريقكم طريق مزرعتكم، وهاي اللي تشوفوني قدامكم، بس بيني وبينكم الله، شوفوا وعاينوا زين، إذا هذا خروفكم أخذوا مني وخلصوني، والله تعبني هالحيوان هذا. تقدم الراعي وكيل الأستاذ قصي القاضي، وبنظرة واحدة رأى العلامة المصبوغة باللون الأزرق على ظهر الخروف، وأدرك فورا إنه ذلك الخروف الضائع لا شك فيه. سألت صديقي قصي، أرجو أن تكونوا قد كافأتم هذا الرجل البسيط على أمانته وعلى تعبه. قال لا لا يا خالد، العربان يعتبرون ذلك عيبا أن يستلم الإنسان أجرة على أمانته، ولكن الوقت كان قد حان لموعد الغداء، فدعوه ليأكل معهم ويتحفهم بحكاياته، حكايات الخير عن أيام الخير.
يا عرب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي، يا عرب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي، وفوقها معاكسنا الريح، فوقها معاكسنا الريح، وهذا الراجل يطوي طي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
من هذه الأخطار لو نسلم يا أهل الرحم، ذول الملاليح لابد ما نحاسبهم، سلموها للريح شنها موس فينتهم، بس بالتصاريح اقبض من دبش عنهم، ومن صار ما صار ما حركوا قدم عن قدم. يا رب كثروا الملاليح وسفينتنا غرفة مي، يا رب كثروا الملاليح وسفينتنا غرفة مي، وقولها معاك اسم الريح، قولها معاك اسم الريح، هذا الروح اللي يطوي طي. Thank you.
ودخل وضعنا يا اهل المغيره الغرب موزعنا بحيره والشرج يزاغرنا كبيره والرجل ما خلنا كثيره من كل صفحه ومن كل ديره كل هذه الاحوال بشفه وموقف لملالي بشفه جازوا كلهم من الدفة وكل واحد صار بفدراي
كل واحد صار بفدراي
خايف توقف عدنا الدفة ويمشي من جوال الماي
يمشي من جوال الماي
إلا وضيعنا التدبير ومن يدري باشر شي يصير الله العالم هو الحي
يا رب كتروا للمالية واسمينا لا غرفة مي
سامتنا الرياح ظلم وذل عذاب وألم شي في دل صياح شي في دل الألم والندم يا عالم الداد طرشة ملح طرشتنا من العنب عاد جزنا نريد سلتنا وحق رب العباد بس تخلص سفينتنا لنصلح صلاح ونسيسر الربع بالبلم
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1